بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة.
الزمان لخمس بقين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. كان يوم فتح مكة يوما عظيما من أيام الإسلام وزمنا مشرقا في أفق الزمان. ففي هذا اليوم المجيد هدمت الأوثان والأصنام ومزقت عقيدة الاستقسام بالأزلام من البيت الحرام، وطهرت مكة وما حولها من دنس الشرك والوثنية، وأعلنت أم القرى مدينة خالية من معبودات الجاهلية، وعمرت بتوحيد الله رب البرية. ومن نظر في القرآن الكريم وجد كثرة الحديث عن بطلان عبادة الأصنام وتتابع الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ كل معتقد يباين ذلك. وكان من ضمن تلك الآلهة المعبودة من دون الله تعالى عند أهل مكة العزى. يقول ربنا تبارك وتعالى:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
قال ابن كثير: العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أو قامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر يعني العزى لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، بها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، وتطوف بها كطوفاتها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. ولخمس بقين من رمضان من السنة الثامنة عقب فتح مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزى فهدمها. وقال ابن الكلبي: كان الذي اتخذ العزى ظالم بن أسعد، وكانت بواد من نخلة، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح. وكانت قريش قد حمت لها شعبا من وادي حراب يقال له سقام يضاهون به حرم الكعبة، وكانت قريش تخصها بالإعظام. فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل وكان قد تأله في الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام. تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير. فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقال: انطلق إلى شجرة ببطن نخلة فاعضدها. فانطلق خالد، فلما رآه سادنها دبية قال دبية للعزى: أعزاء شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتل اليوم خالدا تبوئي بذل عاجلا وتنصري. فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. وفي الوقت نفسه من رمضان من ذلك العام بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص لهدم سواع برهاط من بلاد هذيل، وبعث سعد بن زيد الأشهلية لهدم مناه، وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان. شذرات من سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. إن خالد بن الوليد رضي الله عنه نموذج فريد من الرجال النبلاء الذين نقشوا بأفعالهم الجليلة أسماءهم في جدار الزمان، وأبقوا الثناء عليهم مشرقا في ذاكرة الخلود. سنوات قليلة من حياة العظمة أدخلت خالدا رضي الله عنه خالدا كاسمه في تاريخ العظماء، ليبقى مدرسة متقدمة تتخرج من عبقريتها عقول كبيرة، وتنهل من آثار أعمالها العسكرية الفذة الأجيال تلو الأجيال. لقد كان أبو سليمان رضي الله عنه مثالا للقائد المحنك الذي يتقن فن القيادة ويجيد رسم خطط الحرب ويعرف كيف يديرها، وكان قدوة حسنة للرجل الكبير الذي يتواضع للحق وينحني له ويدع صلف الكبرياء ويستجيب لداعي العقل الحصيف ودعوة الدين الحنيف، وكان مثالا مضيئا للقائد المؤمن الذي يطلب أجره من الله فحسب ويحتسب عمله عنده، ولا يبحث عن الرتب العسكرية وترقياتها، ويحرص على التمسك بالمرتبة التي وصل إليها، ولم يكن يستغل مركزه العسكري للوصول إلى طاعة أهوائه وتلبية حاجات شهواته. وكان سيفا صقيلا فلق الله به هامات الباطل، ورفع به راية الحق، وأزاح عن امتداد نور الإسلام حجبا كثيفة من الظلم والظلمات كانت تقف أمامه، حتى وصل بسنابك خيل الإسلام إلى بلاد الروم والفرس. دعونا نقترب من حياته قليلا لنعرف هذا الرجل العظيم الذي أطل على الدنيا مولودا في مكة، واحتضنت جسده الطاهر ميتا بقعة من بقاع الشام. اسمه ونسبه رضي الله عنه هو القائد العظيم والصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي سيف الله أبو سليمان، أحد الشجعان المشهورين، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية. إسلامه رضي الله عنه: اختلف في وقت إسلامه وهجرته، فقيل في سنة 7 بعد خيبر، وقيل قبلها، وقيل في أول يوم من صفر سنة 8 للهجرة. ورجح ابن حجر أنه أسلم بين الحديبية والفتح. تخصصه رضي الله عنه كان قائدا عسكريا من الطراز الأول في الجاهلية والإسلام، وكانت خططه الحربية وتكتيكاته العسكرية سببا من أسباب النصر في معاركه. ففي الجاهلية كانت إليه القبة وأعنة الخيل، فأما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في الحروب. شهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية، وموقفه في قلب دفة المعركة في غزوة أحد معلوم. وفي الإسلام كان له القدح المعلى في فتوحاته ومعاركه كما سيأتي. ولانشغاله بهذا التخصص لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا القليل، كحديث أكله الضب في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها على سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه القائل فيه: إن دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما صبرت معي إلا صفيحة يمانية، حتى لقد قال: لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن. مناقبه رضي الله عنه: أولاً تلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسيف من سيوف الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن ذلك اليوم عرف بهذا اللقب الشريف. ثانيا، دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عندما قيل عنه إنه منع الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. ثالثا، ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بكونه فتى العشيرة. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة. رابعا، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالنصر. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. خامسا، ثناء كبار الصحابة عليه. قال فيه عمر رضي الله عنه: وكان ابن خاله، وهل قامت النساء عن مثل خالد؟ وقال فيه أيضا: لما علم أن نسوة بني المغيرة اجتمعن يبكين عليه، وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. ولما مات استرجع عمر وقال: كان والله سدادا لنحور العدو ميمونا نقيبة. وقال كذلك: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات سعيدا وعاش حميدا. وفاته رضي الله عنه: مات على فراشه 21 بحمص، ودفن في قرية على ميل من حمص وما زال قبره معلوما إلى اليوم هناك، وغلط من قال إنه مات بالمدينة. ولما مات لم يوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه، وقال إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله.
رمضان أحداث وعبر.